بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحين، يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب الصيام من المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمه الله. نعم، بسم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: عن ابن عباس رضي الله عنهما
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا صحيح، هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فيه: رخص للشيخ الكبير. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو رخص، يعني بنى الفعل للمفعول الذي لم يسمى فاعله، فإن المراد به ها هنا الآمر والمرخص والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منه تفسير لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه، والمعنى لا يستطيعون الصيام، إما لكبر أو لعجز أو لمرض دائم لا يرجى برؤه. وهؤلاء رخص الله لهم ترك الصيام إلى الإطعام، فدية طعام مسكين. ومقدار هذا الطعام الإطعام إطعام مسكين واحد نصف صاع من قوت أهل البلد. وهذا الإطعام إن أخرجه في أول الشهر فحسن، أو في أثنائه أو في آخره. فمن عنده شيخ كبير لا يستطيع الصيام لكبره، أو عجوز، أو مريض مرض لا يرجى برؤه، فإنه يخرج عنهم عن الشهر كله 45 كيلا، وهي التي تقدر بنصف ساعة عن كل يوم. وكذلك من عنده من الكبار، كبار السن الشيبان، اللي يصحي يوم ويغيب يوم، يعرف أولاده يوم ويغيب عن الوعي أو يخرف يوم آخر، فالأحوط أن يخرج عنه عن الشهر كله، لأن هذا في حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: لا أفقر منا فما بين
فما بين لابتيها
أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه.
اللهم صل وسلم عليه.
ثم قال: اذهب فاطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته.
وهذا يبين صناعة ابن عبد الهادي في الحديث، فإنه اختار من هذا اللفظ لفظ مسلم، لأنه أتم من لفظ البخاري. الحديث في الصحيحين، لكن جاء في لفظ مسلم: وقعت على امرأتي في رمضان، أو في نهار رمضان. وهذا اللفظ أدل على المعنى، ولهذا من فقه ابن عبد الهادي اختار هذا اللفظ. ثم ذكر فيه خلاصة كلام أهل العلم: هل عليه القضاء؟ يقضي هذا اليوم لما يقضي؟ وقد رمي الأمر بالقضاء من غير وجه، أي من وجوه أخرى غير اللي في الصحيحين، وهو مختلف في صحته. حديث أبي هريرة هذا يعده أهل العلم من أصول العلم، من الحديث التي في أصول العلم. والحافظ أبو زرعة ابن الحافظ عبد الرحيم العراقي صاحب الألفية جعل على هذا الحديث فوائد في مجلدة كبيرة حتى بلغت فوائده على الحديث أكثر من 1000 فائدة. وبها تعرفون مكانة هذا الحديث ليظهر سماحة الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبحث العلماء من هذا الرجل لأنه لا يترتب عليه كبير طائل، لأن المراد معرفة الحكم. فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه خائفا هلعا: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فإما أنه عرف أن هذا الأمر خطير بعدما وقع فيه، أو أنه كان يعرف ذلك قبله. ولهذا اختار الحنابلة أن من وقع على أهله في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة مطلقا، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو متعمدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه. والقاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. وأخذ به الجمهور بأنه مطلقا ليس بأن عليه الكفارة والقضاء مطلقا. فقال عليه الصلاة والسلام له: أتجد رقبة تعتقها؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام من رهفة حسه استدل بهيئته على حاله. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: أتستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. في رواية: وهل أوقعني في هذا إلا الصوم. فقال: أتجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. أخذ العلماء من ذلك أن هذه الكفارة المغلظة مرتبة، تبدأ بعتق رقبة، فإن لم يجد فبدلها صيام 2 شهرين متتابعين، لا بد من التتابع. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لأن عن كل يوم مسكين، والشهران في الغالب 60 يوما، كان الإطعام 60 مسكينا. وهذا له نظائر، كما في الظهار كفارته على الترتيب، وكما في ماذا؟ في قتل المؤمن خطأ، وكذلك من بيننا وبينهم ميثاق كفارته على الترتيب. والرقبة هنا لا يشترط أن تكون مسلمة، وإنما الرقبة هنا يشترط أن تكون مسلمة لا أي رقبة، لأن الشريعة متشوفة إلى عتق رقاب المسلمين، أما غير المسلمين فيبقون أرقة حتى يسلموا، فيكون هذا من حوافز إسلامهم. والشهران لا بد من تتابعهما، فإن بدأ من أثناء الشهر يتم 60 يوما، وإن بدأ من أول الشهر القمري فربما ما صام إلا كم؟ 58 يوم، إذا كان باعتبار الرؤية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. وأخذ منه أن العبرة على ديانته، ولهذا المستفتي لا يبني على كلام المفتي إلا إذا كان صادقا في حيثيات فتواه. بعض الناس يتصل ليحتال، خلها في ظهر مطوع وينجو، هذا ما يغنيه عند الله عز وجل، لأن المفتي والقاضي إنما يفتي ويقضي بناء على ما يظهر، وغير مطالب بما خفي. فجلس الرجل، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق. عندنا عرق وعندنا عذق، ما الفرق بينهما؟ أهل الزراعة والفلاحة يفرزون بينهن، ما العرق وما العذق؟ بيوتكم ما فيها نخل؟ العذق بالذال هو القنا، القنو يسمى عذق، والعرق الزنبيل الذي يوضع فيه التمر رطبا أو يابسا أو مضمودا. والعرق زنبيل من خوص من عسيب النخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. أخذ به من أهل العلم من قال: إن لم يجد صيام شهرين متتابعين فتصدق بما يستطيع. وهذا القول قال به بعض أهل العلم وليس هو قول الجمهور، لأن الجمهور مترتب على ثلاثة: العتق، ثم الصيام الشهرين المتتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا، فإن عجز سقطت. فأخذوها من هذا الحديث: خذ هذا فتصدق به، كأنه لما عجز عن الصدقة على 60 مسكين أجزاؤه صدقة يستطيعها. فقال: على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، كأنه يعرض أنه أفقر أهل المدينة. واللابتان هما الحرتان، والمدينة تحيط بها الحرار من كم جهة؟ جهتين؟ لا، زادا عقبك يا بعد حي، صار ثلاث. أي نعم، ثلاث جهات، لكن يقال لها حرتان لأن الحرتين تتصلان من جهة الجنوب وراء مسجد قباء، وهما حرة واقم وحرة الوبرة. حرة واقم تسمى بالحرة الشرقية، وحرة الوبرة تسمى بالحرة الغربية. وأقرب الحرتين للمسجد النبوي حرة واقم، بينها وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نحو من كيلو واحد. وحرة الوبرة الغربية بينها وبين المسجد تقريبا أربعة، أو ما بين الثلاثة والأربعة كيلو. أما الجهة الشمالية لا حرارة فيها، في النصف الشمالي جبل أحد، وفي النصف الثاني ملتقى الأودية، ثم الأرض السبخة أرض الجرف التي سينزل فيها الدجال إذا جاء يريد المدينة. وتتصل الحرتان من جهة الجنوب في حرة تسمى حرة بني قريظة، تسمى إلى الآن بها الاسم حرة بني قريظة، هكذا ينطقها أهل المدينة. قال: فوالله ما بين لابتيها، وكانت منازل المدينة بين اللابتين، على أن بعض الناس ينزل وسط الحرة في أمشاج الحرة، لأن الزراعة فيها والسقي فيها أرضها أخصب من غيرها. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه. لماذا ضحك عليه الصلاة والسلام؟ ليه ضحك؟ وش يتهقى يتمسخر بالسائل؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. يا قارئنا، لماذا ضحك؟
تعجب.
تعجب. لماذا تعجب؟
انه اخطأ وردت له.
ردت له ايش؟ روحه؟
لا،
جاء الرجل هلعا فزعا ورجع الى اهله غانما، ولا لا يا اخوان؟ غانما غنيمتين، ما هما؟ ذهب سبب وموجب فزعه، ورجع إلى أهله بعرق فيه تمر. وهذا فيه سماحة ديننا ويسره، وفيه أن الله رفع عنا فيه الإسر والأغلال التي كانت على من قبلنا. فهذا الذي وقع على أهله في نهاية رمضان عليه الكفارة المغلظة، وعليه أمر آخر وهو قضاء هذا اليوم كما جاء في غير وجه، لأنه أفسد يوما بقي في ذمته، وعليه ثالثا التوبة إلى الله. طيب المرأة وش عليها؟ المرأة إذا كانت مطاوعة أو كانت مشتهية ومستحية تدافعه وهي ودها، فحكمها حكمه، وإن كانت مغلوبة على أمرها مقهورة فإنه لا يلزمها إلا القضاء، وليس عليها الكفارة المغلظة. المسألة الأخيرة: لو أنه وطئ في يوم واحد عدة مرات، هل تلزمه كفارة واحدة ولا عدة كفارات بعدد الوطء؟ بس واحدة؟ وطئ 10 مرات، أي لا غلط. لا ما هو بنتهت. ألم يقل الفقهاء أنه من أفطر أو قدم من سفر أو المرأة إذا طهرت وجبت عليها أن تمسك تعظيما لبقية اليوم؟ فهذا إذا وطئ في يوم ثم كفر ووطئ ثانية وجبت عليه كفارة ثانية. أما إذا لم يكفر وطئ عدة مرات في يوم واحد فتكفيه كفارة واحدة، كما نقول في كفارة اليمين، والله العظيم تفعل كذا ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس اليمين وخفر فيها عليه كفارة ثانية. طيب إذا وقع الوطء في أكثر من يوم أتكفيه كفارة واحدة؟ إذا شربت يا بني فاشرب بإيش؟ بيمينك ولا تشرب بشمالك. زين؟ أي نعم الله يصلحك. إذا وطئ في أكثر من يوم، فالقول الصحيح أن كل يوم عبادة مستقلة وتلزمه كفارة مستقلة. ولهذا من غرائب الاستفتاء من استفتانا أنه وقع على امرأته قبل 40 سنة في 20 يوم، كم يجب عليه؟ يجب عليه 20 كفارة، يجب عليه 20 كفارة و20 قضاء، وأن يتوب من أمرين: من إفساده صيامه ومن تأخيره السؤال 30 و40 سنة. والمقصود أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أصول العلم، والكلام في فوائده وأحكامه يطيل بنا المقام، لكن ما سبق فيه الكفاية. نعم
أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل.
نعم الله. هذا الحديث حديث عائشة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، في لفظ من مات وعليه صوم، صام عنه وليه. متفق عليه. ابن عبد الهادي نقل قال: وتكلم فيه الإمام أحمد. وش قال الإمام أحمد؟ لما لم ينقل قوله؟ لم ينقل قوله لأنه معلوم عند الطلبة، طلبة العلم، فإن الإمام أحمد يقول إن هذا خاص في صوم النذر، ولهذا يصحح اللفظ الذي عند أبي داود: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. وليس معناه أنه يعل هذه اللفظة، لكن يقول إن المحفوظ هو أنه في صوم النذر، والصحيح أن اللفظ عام يشمل صوم رمضان وصوم القضاء وصوم الكفارة وصوم النذر، وكل هذه الأربعة تسمى أنواع الصيام الواجبة. فإذا قيل لك: ما الصيام الواجب؟ قل: صيام رمضان وصيام القضاء من رمضان وصيام الكفارات، كفارة الظهار، كفارة القتل الخطأ، كفارة الصيام، كفارة اليمين، وصيام النذر، هذه الأصوام الواجبة. فمن مات وعليه صوم يعني وجب عليه الصوم، فهذا خاص في من عليه صوم واجب، فيصوم عنه وليه. ووليه اسم عام لمن يحبه حتى تبرأ ذمة هذا الميت. وصيام الولي واجب ولا مستحب؟ مستحب، لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام: يجب أن يصوم الولي، والله جل وعلا يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. فصيام الولي مستحب. فإذا لم يصم الأولياء أخرج من رأس ماله كفارة، وهي الإطعام عن هذا الصوم الذي ثبت عليه. بعد العصر جاءنا استفتاء عن رجل مات قبل 4 أيام وعليه 7 أيام من رمضان الماضي، مات بحادث، الله يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. وجاء الاستفتاء على هذا النحو: أيجوز من إخوانه وأخواته أن يصوم 7 أيام في يوم واحد وتسقط ذمته؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه صام عدد مختلف بعدد الأيام التي وجبت عليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفيه أن الصيام لا يتقرب به للأموات إلا الصيام الواجب دون الصيام النافلة. ولا تطرد ها هنا قاعدة ما صح فرضا صح نفلا، لأن العبرة بخصوص المورد. وفيه أيضا التنبيه على أن الذي ينفع الميت من عمل الحي 6 أشياء: أعظمها الدعاء وهو الأول، الثاني الحج عنه فرض أو نفل، الثالث العمرة فرض أو نفل، الرابع قضاء الديون، الخامس الصدقة، السادس الصيام الواجب. ومن العلماء من أضاف سابعا وهو ماذا؟ الطواف، طواف النافلة، لأن الطواف بعض نسك فيصح أن يتنفل به ويصح أن يهديه للميت. نعم.
أحسن الله إليك. باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
باب في قيام شهر رمضان. لماذا لم يقل باب في قيام رمضان؟ وما الفرق بين هاتين العبارتين؟ لو قال باب في قيام رمضان، ولو قال باب في قيام شهر رمضان، وش الفرق بينهن؟ ما الفرق بينهما؟ ها؟ ما يظهر فرق بينهم؟ فرق لطيف. فإن ها أحد عنده فيها شيء؟ ها؟ في قوله لو قال باب، في قوله باب قيام شهر رمضان أن القيام للشهر، ولو قال قيام رمضان قيام لبعضه، والعبرة في قيام الشهر. وقيام الليل أنواعه 3: النوع الأول التهجد، وهو مطلق قيام الليل، وهذا أفضله في وسط الليل وفي ثلثه الآخر، وهو من الأعمال الفاضلة، وهو سمة الصالحين وشأنهم مع ربهم في خلواتهم، وهذا لا حد له في ركعاته، صلاة الليل مثنى مثنى. وفائدة التكرار مثنى مثنى أنه لا ينضبط بعدد، لكن ثنتين ثنتين، حديث أبي هريرة في الصحيحين. النوع الثاني من قيام الليل قيام مخصوص في شهر رمضان، وهو ماذا؟ صلاة التراويح. وهذا الاصطلاح اصطلح بها على التراويح، لأن الصحابة لما قاموا رمضان كانوا يتروحون يستريحون بين الركعات من طول قيامهم، فسميت بصلاة التراويح، وهي عبادة مخصوصة جماعة في رمضان. ولم ينكر هذه الصلاة إلا الروافض وبعض المتعالمين في هذا الزمان. قال القحطاني في النونية: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، لأنها جاءت ممن جمع الناس عليها عمر، وأبغض ما يشوفون من عمر، ورضي الله عن عمر. النوع الثالث من قيام الليل صلاة الوتر، وهي صلاة مخصوصة بعددها وهيئتها، تختلف عن قيام الليل وعن التراويح. أقل الوتر كم هو؟ 1 ركعة، وأكثره 11 ركعة. والوتر هو الوحيد من الصلاة الليل التي تقضى في النهار، وهو آكد صلاة الليل. وفي الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. ومن أحكام الوتر أنه لا يصح جمع وترين في ليلة، لكن يصح أن يجمع قيام في أول الليل وقيام في آخره. ثم ذكر فيه، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الحديث جاء بنحو أتم من هذا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الوعد الفاضل في مغفرة ما تقدم من الذنوب، وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو في الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد من التوبة منها بذاتها. وفي الحديث أيضا أنه لا بد من أن تكون عبادته في الصيام والقيام قائمة على هذين الشرطين: إيمانا واحتسابا. إيمانا توحيدا لله عز وجل بهذا القيام والصيام، واحتسابا يحتسب أجر القيام والصيام عند الله، لا يرجو منه من الناس مدحا أو ثناء أو راتبا أو مكافأة أو نحو ذلك، ويتحقق به هذا الوعد الكريم. وفيه فضل قيام رمضان، ومن أحاديثه المفاريد: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كان قيام الإمام بعض الليل كتب له قيام ليلة كأنما قام الليل كله، بشرط أن يتحقق أن يقوم مع إمامه حتى ينقضي إمامه من صلاته. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذا الحديث مع حديث أبي هريرة السابق أصلان في صلاة التراويح، وهما رد على من أنكر مشروعيتهما، فإن النبي صلاها كم ليلة في الحديث، حديث عائشة؟ 3 ليالي، وتركها لا لأنها غير مشروعة، لكن خشية أن تفرض عليهم شفقة منه، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل، أي في رمضان، فصلى في المسجد، قادر يصلي في البيت، لكن خروجه للمسجد دلالة على أن التراويح مشروعة في المساجد، ولو صلوها في البيوت فلا غضابة، لكن المسجد أفضل، وأن صلاة جوف الليل أفضل من أول الليل. ولهذا قال عمر: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، لأن الناس في أول الليل أنشط منهم في أوسطه. شوفوها في التهجد، يصلي معكم في أول الليل 4 صفوف ولا لا، والتهجد يا الله يتم الصف. طبيعة الناس في الكسل والتواني والتخاذل. فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم الليلة الأخرى، فخرج النبي فصلى فصلوا بصلاته، ثم الليلة الثالثة اجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن الإمام إذا بدأ الصلاة منفردا صح أن يأتم به غيره، فإن النبي ما قصد أن يصلي بهم، لكن صلى فصلوا بصلاته عليه الصلاة والسلام. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ المسجد بهم. وش تحبون المسجد، كبير ولا صغير؟ لا والله ما هو صغير. أول ما بنى النبي المسجد كان 100 ذراع في 100 ذراع، يعني 50 في 50. فلما كانت خيبر وسعه فصار 200 ذراع في 200 ذراع، 100 متر في 100 متر، صار كبير ولا لا؟ غصى بأهله، فلم يخرج عليهم تلك الليلة. فلما خرج لصلاة الصبح وصلى وانصرف إليهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فبقي الأمر كذلك، لم يجتمعوا حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وأمن أن تفرض عليهم، فصاروا يصلونها أنزاعا، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، حتى رآهم عمر في خلافته أنزاعا، فجمعهم على إمام واحد يتعاقب فيهم الإمامة من؟ أبي ومن؟ وتميم بن أوس الداري رضي الله عنهما. فلما رآهم مجتمعين قال نعمة البدعة هذا، أراد بدعة من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح، ولا ما يصح عمر ولا غير عمر أن يحدث في دين الله بدعة، هذا أصل مشروعية التراويح وصار عليها عمل المسلمين من ذلك الزمان إلى هذا الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي شعار رمضان في قيامه صلاة التراويح تلهج بها ولله الحمد مساجدهم، ويتنافس بها الصلحة ويتكاسل بها الكسالى. ولهذا الكسالى وش يقولون؟ الإمام يطول تلقى ما صلى إلا نص ساعة، بينما في الديوانية يقعد فيها 4 ساعات ما يتعب، ولو على مدرجات قعد فيها 5 ساعات ما يتعب، وفي المولات يفرها 4 ساعات ما يتعب، وصلت نص ساعة طويلة، لأن الشيطان يأخذ منه ما أخذه. ولهذا الموفق يا أخواني من نوى وعزم على أنه في قيام رمضان وفي صيامه يأتي به على الوجه الكامل، لعله أن يكون فيه ممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
هذا الحديث في خصوصية قيام العشر، العشر الأخير من رمضان عن عامة رمضان، فإن العشر الأواخر من رمضان لها خصوصية من حيث العبادة والقنوت والصلاة والدعاء. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي عشر؟ عشر ذي الحجة، ها؟ ما هي بعشر ذي الحجة؟ ليه؟ العشر تقول، لأن هنا آل العشر ليست الاستغراقية وإنما العهدية، آل تأتي للعهد وتأتي للاستغراق، كما أنها تأتي للتعريف. إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. أحيا ليله يعني لم ينم، أحياه بالعبادة بالصلاة بالابتهال بالقنوت، والقنوت هو طول الصلاة وطول الركوع طول السجود، بهذا يحيي ليلة، ما يحييه بالعبث واللعب والتقهوي. لما كسلت الهمم صار الناس يجيبون القهوة للمسجد يقهوون فيها الجماعة في فصول هذه الصلاة، ولحفظ أوقاتهم كان الأوائل يحدثون أثناء الفصل، فهو حديث يتذاكرون به ويتنشطون فيه على الصلاة، والقهوة تدور عليهم لا بأس به، لأن هذا من الإعانة على الطاعة. وشد مئزره، لماذا شد مئزره؟ قالوا هذا كناية عن أمرين. الأمر الأول أنه لا يأتي أهله، يشد المئزر، المئزر ما يستر أسفل بدنه لا سيما السوأتين، فلا يأتي أهله، والرسول يعتكف كيف يأتي أهله. الكناية الثانية من شد المئزر على طول العبادة، شوف الأولين إذا بغى يشد على البعير شد وسطه حتى يتحمل الجهد البدني في زراعة في رعي في حمل، فهذه كناية عن شد وسطه ليتحمل العبادة. الثالثة وأيقظ أهله، من أهله؟ زوجاته أولا ثم يدخل فيها أولاده وبناته، أيقظهم ليحصلوا الأجور العظيمة في قيام العشر، حيث أنها مشتملة على أشرف الليالي وأفضلها وهي ليلة القدر، اللهم صل وسلم عليه. هذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، ووعده الرفيق الأعلى. إحنا أولى أن نكون في اجتهادنا وحرصنا، لأن الله لم يغفر لنا، وإنما نتلمس بهذا العمل الصالح أسباب المغفرة وأسباب الرحمة وأسباب العتق من النار وأسباب رضا ربنا علينا. نعم.
أحسن الله إليك. باب في صيام التطوع. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله
عليه
وعن أبي قتادة أن رسول الله
صلى وعن
عن أبي
كذا أبي إيه
لا نعم
آه.
عن أبي قتادة رضي الله عنه
أن أحسنت. أنا ما همي النحو مثل ما همي الترضي. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال يكفر السنة كلها الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
هذا الباب في صيام التطوع، أي الأحكام المتعلقة به في فضله وفيما يصح صيام من التطوع وما يكره وما يحرم. وذكر فيه حديث أبي قتادة، وكان الأوجه للمصنف أن يأتي بحديث أبي أيوب الأنصاري المتعلق بماذا؟ بصوم الست من شوال، كان هذا هو الأوجه أن يجعله في أول الباب، لأن الحديث متصل في رمضان وسيأتي به بعد حديثين. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه، وهو أبو قتادة الأنصاري من أهل البيعتين ومن سابقة الصحابة من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، فإما أنه سأله أبو قتادة أو غيره، ولما لم يتبين في معرفة السائل كبير أثر لم يعتني بها الرواة ولا العلماء، سئل عن الصيام يوم عرفة، عن الصيام يوم عرفة فقال يكفر السنة كلها الماضية والباقية، يعني يكفر كم؟ سنتين. وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. فدل على فضل صيام هذه الأيام الثلاثة. يوم عرفة وهو اليوم التاسع من أين؟ من ذي القعدة، ها؟ من ذي الحجة لذي القعدة، شو رأيكم يا جماعة؟ هاي أبو أشرف، ذي القعدة وذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة لأنه يوم عرفة، وسمي بيوم عرفة نسبة لهذا اليوم العظيم الذي هو أهم وأكد أركان الحج، والحج عرفة يقول عليه الصلاة والسلام. فصيام يوم عرفة لغير الحاج بها سنة. طيب صيامه للحاج وهو في غير عرفة سنة؟ ها؟ حاج في غير عرفة مثل ايش؟ حاج في غير عرفة ما يصير الا والله يصير حاج ضايع، ما يضيع الحاج، يضيع خاصة في الزمن الاول على المطايا، ولا حاج محصور في المستشفى ولا مسجون، وهذا مسألة الفوات والإحصار. ولهذا يقولون ويكره صوم الحاج في عرفة بها، هذا كلام الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللي حثنا على صيام عرفة في يوم عرفة وهو حاج كان مفطرا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان واقفا على دابته مستقبل القبلة عند الصخرات، فشك الناس هل كان النبي صائما أو مفطرا، فبعثت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية أم عبد الله بن عباس بقدح فيه لبن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ورفعه حتى إن الناس ينظرونه، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس بتطبيق العمل أنه كان مفطرا. أما من لم يكن حاج سواء كان في عرفة في خدمة الحجاج أو ترزق الله أو كان في أهله فيستحب له إيش؟ الصيام. ولهذا بعض أخواننا العسكر يا أخواني لما يضمنوا السير يحفظون الأمن وهم ما حجوا يوم عرفة صائمون، نعرف هذا منهم. ويجون الناس يفرن قلوبهم بالمخالفات فيجتمع عليهم ماذا؟ فيجتمع عليهم الأمران تعبا ومشقة. وصيام يوم عرفة فيه تكفير سنتين إذا قبله الله من عبده، والتسع كلها من ذي الحجة يستحب صيامها، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين. صيام يوم عاشوراء، وهذا اسمه في الجاهلية وفي الإسلام، وهو يوم العاشر، صيامه فضيلة في السنة الماضية. وفي آخر الأمر أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصوم يوما قبله وهو الأفضل أو يوما بعده، مخالفة لأهل الكتابين قبلنا. وصيام يوم الاثنين لأنه يوم فضيل ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بعث وعليه أنزل، ففيه هذه الفضيلة فيصام. لو كان الاثنين، لو كان هذا المولد عيدا ما صح صيامه كما يتخذه أهل البدع الآن عيد المولد، فإن العيد لا يصح ماذا؟ أن يصام. فدل على أنه لم يخصه إلا بماذا؟ إلا بالصيام، وليس الصيام كل سنة وإنما في كل أسبوع. ثم ينضاف إلى ذلك ما جاء في الحديث أن الاثنين والخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله. إذن هذه من الأعمال الفاضلة من التطوع. والملاحظ في أركان الإسلام أن الله شرع لنا من جنسها نوافل. الصلاة لها نوافل، الزكاة لها نوافل وهي الصدقات، الصيام الفرض رمضان له نوافل، الحج والعمرة لها نوافل. لماذا؟ ليسدد الله بها خلل ونقص ما أصاب هذه الفرائض. نعم.
أحسن الله إليك. عن أم الفضل، عن أم الفضل بنت الحارث،
وعن
أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه ولفظ لمسلم.
أم الفضل بنت الحارث المصطلقية بنت سيد بن المصطلق، وهذه المرأة أختها ميمونة بنت الحارث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها الثالثة مع سيد بني سليم، وهي التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم تزوره ومعها هدايا من نجد. وش هداياها؟ أضب وأقط، ضبان وإيش؟ وقط. وفيها قصة خالد بن الوليد لما أن جاءت أخت ميمونة بالأضب من نجد وطبخت للنبي عليه الصلاة والسلام وقدم له ما أكله، فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه أو أجد نفسي تعافه. فاجتر خالد الضب وبدأ يأكل رضي الله عنه. والله ما حد اللائمة. هذه البنات الثلاث الكبيرة أم الفضل مع عمه العباس، وفيها رد على ما عند العوام أنه لا يصح أن يتزوج الأب والابن أختين، فإن العم صنو الأب، أخذ هو ولد أخوه أخذ أختين. وفيه أيضا ميانة أم الفضل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يحبها صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت من المستضعفين من النساء، وكان ابنها عبد الله بن عباس من الولدان، كما قال جل وعلا في آية النساء في آية الهجرة إن الذي يتوفاها الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية. قال ابن عباس أنا وأمي من المستضعفين، أمي من النساء وأنا من الولدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لما تماروا عندها اختلفوا، فمنهم من قال إن النبي صائم لأنه حثنا على الصيام صيام عرفة، ومنهم من قال لا إنه مفطر، وما عندهم بينة. شوفوا حذاقة المرأة، أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقدح فيه لبن، لأنه يحب اللبن، وهي من أهل مكة، هي المعزبة من أهل الدار، والمرأة الحصيفة تحسن بيتها وإدارة بيتها، فأرسلت للنبي قدحا فيه لبن فتناوله عليه الصلاة والسلام ورفع، عرف المعنى وشربه، ولا سيما إن ذلك اليوم كان حارا، واللبن يعين على ماذا؟ على حفظ الوقت وسد الرمق، ولا يشغل الإنسان بالأطعمة التي تقضي عنه وقته. أما أكثر الحجاج الآن خصوصا المرهفين اللي جايين منها النعمة، شأنهم في عرفة في البوفيه المفتوح، يأكل ثم يرجع ينسدح ثم يرجع يأكل، يجتر مثل البهيمة، مثل الناقة، ما شاء الله ما تشوف إلا الحلس بس يطقطق في يوم عرفة، وشأن النبي غير ذلك، من حين ما وقف إلى ما غربت الشمس ورافع يديه صلى الله عليه وسلم، سقط خطام الدابة فتناوله بيد والأخرى مرفوعة، جاءه من يستفتي أفتاه وهو رافع يديه، أرسلت له أم الفضل بالقدح فرفعه وشربه واستمر يدعو، من كان بالله أعرف كان منه أجل وأخوف، اللهم صلي وسلم عليه. ففيه أن الصائم بعرفة لا يشرع له إيش؟ الصيام. طيب لو صام صح صيامه لكن مع الكراهة، وعند بعض أهل الظاهر أن صيامه باطل، والحق في هذا التفصيل، فإن كان يقصد من صومه أن يتجاوز سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي بعمل أفضل منه فها صيامه بدعة بهذه العقيدة، بهذه النية. أما إذا كان صامه لمطلق الفضل فنقول الصيام صحيح لكنه مكروه، والأفضل أن تفطر. وكثيرا ما يستفتي بعض الحجاج الراغبين في الخير يقول أنا صائم يوم عرفة، نقول لا، الأفضل أن تفطر، فيستعظمها، كيف أفضل أن أفطر؟ لأن نبيك عليه الصلاة والسلام اللي حثنا على الصيام واللي صامها في المدينة أفطر في يوم عرفة، ولأن الفطرة أعون له على ماذا؟ على الدعاء والابتهال والعبادة، اللهم صلي وسلم عليه. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا.
شوف شلون أعله إعلانا خفيا. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري النجاري، وأبو أيوب من سابقة الأنصار رضي الله عنه، وله القصة المشهورة التي تدل على مروءته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وقدمها ونزل في بني عمرو بن عوف في قبى بضع عشرة ليلة، ركب دابته، وكلما مر على حي من أحياء الأنصار قالوا: هلم إلى المنعة، هلم إلى العز يا رسول الله، ويأخذون خطام الناقة، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. مضت الناقة تمشي حتى أتت إلى منازل بني النجار، أي منازلهم؟ موضع المسجد الآن، فبركت الناقة ثم قامت وتحركت قليلا ثم رجعت إلى مكانها فبركت، فنزلت في بني النجار حيث هم أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوال عبد الله. نزل النبي من أين؟ من على ظهر دابته. أبو أيوب مباشر راح وأخذ أشداد يسمى الرحل. إذا نزلت الناقة بركت في بني النجار، الآن بني النجار يتنافسون على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ أبو أيوب رضي الله عنه الرحلة وأدخله بيته مباشرة، فتنافس النجاريون من ينزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام قوله الذي خرج مثلا: المرء مع رحله، فنزل عند أبي أيوب. أبو أيوب حط الرحل تحت، وأهل المدينة أهل يسار، بيوتهم من دورين الأغنياء منهم، فجلس هو وزوجه في الدور العلوي، ثم إنهم انقدوا على أنفسهم، كيف حنا نصير فوق والرسول تحت؟ فأراد أن ينزل النبي في الأعلى وينزل تحت، فقال له النبي سلمه: هذا مكاني، إلى أن ثامن بني النجار على حائط أيتامهم، ثم أول ما بنى الحجرات والمسجد وانتقل إليه. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. هذا الحديث الصحيح أنه مرفوع كما في لفظ مسلم، وروي موقوفا، وهذا إعلال الإمام مالك رحمه الله. مالك أعله بالوقف، والصحيح أنه مرفوع، وإنما أشار الماتن إلى هذه العلة حتى يتسع فهم وعلم طالب العلم، فلا ينكر على من لم ير الصيام. والمشهور عند مالك وعند أبي حنيفة عدم استحباب الصيام الست، لكن السنة حاكمة عليهم وعلى اختيارهم. في قوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فيه أنه لا يتحقق هذا الفضل إلا لمن أتم صيام رمضان، فإن كان عليه قضاء يبدأ بالقضاء ثم يتبعه بالست. وهذا أيضا من حيث النظر، فكيف يعتني الإنسان بنافلة وذمته مشغولة بماذا؟ بواجب القضاء. طيب، تأتينا امرأة النفس تقول: أنا نفست رمضان كله وما يمديني أصوم رمضان ثم الست من شوال، فبقدم الست ثم أصوم القضاء بعد ذلك موسعا. نقول: لا، لا يتحقق لك الفضل، لأن الرسول قال: من صام رمضان، وأنت ما صمت رمضان، فابدأي بالقضاء. إن أمداك على الست الحمد لله، ما أمداك بلغت نيتك ما لم يبلغه عملك. يجينا واحد يقول: لا، أنتم عندكم تشدد، يلي فيكم ما لا فيكم. عائشة رضي الله عنها ثبت عنها في الصحيحين أنها كانت تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نقول: وأين المعارضة؟ ما فيها معارضة. المورد لنا على المورد علينا هذا الحديث يقول: عائشة كيف تخلي صيام الست؟ نقول: تخليه لأنها مشغولة بأعظم من الصيام بالقربات، وهو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في الحديث أنها كانت تصوم الست وتقدمه ليكون دليلا على جواز تقديم النافلة على الفرض، ولكن انشغالها برسول الله أعظم من انشغالها بالست، والنبي يحتاجها عليه الصلاة والسلام، سيما ولها ليلتين من بين النساء. المسألة الأخرى الرابعة قوله ستا من شوال، من هنا من بيانية، لابد أن تكون الأيام ستة من شوال. لماذا حددها بستة أيام؟ علل ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله، قال: لأن الحسنة أقل مضاعفاتها بعشر حسنات، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام عن كم؟ عن شهرين، فمجموعهما السنة، فإذا داوم عليها الإنسان كان كمن صام الدهر، أي في أجره ونواله وثوابه. المسألة الأخيرة مأخوذة من قوله ثم أتبعه، أن الأفضل في صيام الست أن يتبعه رمضان مباشرة. متى يصوم؟ يوم العيد على طول، صح؟ ها يا أخوان، ها؟ ما يصير. ليه ما يصير؟ يوم العيد حرام صومه كما سيأتي في صيام الأنام منهي عنها. إذن الأفضل أن يبدأ بها متى؟ بعد العيد مباشرة. ولهذا نص الفقهاء قال: ويستحب أن يبدأ بالنفل متابعا، لأن كل نافلة مستحب لك أن تبادر إليها، وهذا من عموم المسابقة والمسارعة إلى مرضات الله. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، ولفظه لمسلم.
نعم، مسلم رحمه الله ألفاظه أوفق لمن؟ لأهل الفقه في استدلاله. البخاري طريقته يقطع إيش الأحاديث حسب المناسبات والتراجم التي ترجم عليها. قال: وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي لفظ إلا بعد. إذن جاء الفعل على وجهين: باعد على وزن فاعل، وبعد على وزن فعل، وكلاهما يدلان على تحقيق مباعدة وجهه وذاته عن النار بسبب هذا الصيام. وهذا فيه فضل صيام النافلة. وظاهر صنيع المؤلف وعامة أهل العلم يريدونه في صيام التطوع، وهذا يدل على أن هذا عام في الجهاد وفي غير الجهاد، لأن معنى قوله في سبيل الله يبتغي بالصيام وجه الله وثوابه. وقال بعض أهل العلم من الشراح إن هذا مخصوص في الجهاد في سبيل الله، والأول هو الأولى، لأن المضطرد القاعدة المضطردة في الثواب أنه يعم. من لاحظ مثوبة الله لعباده يجد أنها تعم وأنها مقصورة على فعل العمل، على فعل العمل. فإذا جاء على فعل العمل في مكان مخصص أو حال مخصص جاء ذلك في دليل آخر، والله أعلم. نعم. وفيه فضيلة الصيام والذي ينبغي أن يعتاده الإنسان، فإن من اعتاد النوافل سهل عليه الصيام جدا، مثل قيام الليل تماما بتمام، مثل قراءة القرآن، من عود نفسه عليها ألفها. أما لما يتعود يا ثقلها عليه، وتبي تلقونه في أول أيام رمضان. اللي ما اعتاد الصيام يا ثقل الصيام عليه، يا طول النهار عليه. ولهذا العبادات إذا لجمت نفسك وهصرتها وعصرتها أيام معدودة تبي تلتذ بالعبادة بعدها. ولهذا المجاهدة على العبادة لها لذة، أولها معاناة يسيرة وآخرها لذة دائمة. فجربوها في الصيام وفي القيام وفي قراءة القرآن وفي الصدقة وفي طلب العلم. طلب العلم ما هو بسهل يا أخواني، ثقيل على النفوس، لكن إذا ألفه الإنسان وهسر نفسه عليه سبحان الله العظيم أصبح حلاته. أذكر من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز لما صار العلم حياته، لو بقي يوم أو يومان أو ثلاثة ما يعلم تضيق نفسه، يسرع غضبه، لأنه فقد شيئا ألفه. حتى لما دخل المستشفى التخصصي بقي يومين ما درس ولا ذكر، شانت نفس الشيخ وأصبح سريع الغضب سريع الزعل. فكان الحذاق من أصحاب الشيخ، فجمعوا الأطباء والممرضين والذين عندهم من الحراسة والموظفين، قالوا أحسن الله إليك، ودنا تلقيهم كلمة. وبالفعل ذكرهم ونصحهم وأجاب أسئلتهم ثم اتسعت نفسه. لما؟ لأنه ألف العبادة. من ألف العبادة صارت هي حياته. الصدقة، اللي من الله عليه بالصدقة إذا مر عليه يوم يومين ثلاثة ما تصدق في نفسه شيء. شوفوها أنتم إذا ضيعتوا صلاة، نمت عن صلاة، شو تصير نفسك؟ ثقيلة وتلومك لأنك اعتدت على أداء الصلاة. هكذا في العبادات عموما، نوافلها وفرائضها. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا حديث عظيم تذكر فيه عائشة رضي الله عنها ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرف الناس بداخلته، والصيام من الدواخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أي يسرد الصوم يسرده سردا حتى نقول لا يفطر، ويفطر يسرده سردا حتى نقول لا يصوم. وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا إلى رمضان، وما رأيته أكثر من صيام إلا في شعبان. هذا الحديث ما يعارض حديث أنه سئل عليه الصلاة والسلام أبي هريرة عن أفضل الصيام، قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وجاء عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، وجاء في لفظ الصحيحين أيضا أنه يصوم الصعماء كله إلا قليلا. ففي هذا ماذا؟ أنه يواصل الصيام عليه الصلاة والسلام، وفيه فضيلة صيام المحرم وصيام شعبه. وفي ذلك أيضا أنه بهذا الصيام الذي يصومه صيام النبي أفضل من صيام نبي الله داود. انتبهوا لهذه المسألة دي. هذه من دقائق العلم. صيام نبي الله داود أفضل الصيام بالنسبة لكل أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الأصولية الشرعية أن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأعمال والأقوال والأحوال. لو قالك قائل أيهما أفضل، صيام داود أو صيام نبينا عليهما الصلاة والسلام، ايش تبي تقول؟ تبي تقول من باب العاطفة صيام نبينا أفضل، لكن لماذا كان صيام نبينا أفضل؟ صيام نبي الله داود يصوم يوم يفطر يوم، يعني أكثر السنة إيش؟ أكثر السنة فطر ولا لا؟ أكثر السنة فطر لأنه يوافق أيام العيد. هذا بالنسبة للمكلفين غير النبي هذا أفضل الصيام، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أباه شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يصوم الدهر، فقال لا تصوم الدهر، فلا صام من صام الدهر، صم في الشهر 3 أيام، قال أجدني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال أجدني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أجدني أطيق أكثر، قال لا أفضل من ذلك، فإن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، قيام نبي أفضل من قيام داود عليه السلام، وكذلك صيام نبي أفضل من صيام داود. كان يسرد الصوم يتابعه، لكن ما كان يصوم الدهر كله، وقال لا صام من صام الدهر كما سيأتي المنهيات، وإنما يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، ثم يفطر حتى يظن أنه لا يصوم. قالوا فمجموع ما يصومه أكثر مما يصوم نبي الله داود عليه السلام. هذا من جهة. المسألة الأخرى أن سرد الصيام يتناسب مع طبيعة الإنسان وطبيعة الأجواء، وهذا يجده يا أخواني من اعتاد وألف الصيام يبدأ يألف، فإذا سرد الصيام ألفه وتراتبت نفسيته وطبعه وبدنه مع هذا الصيام. وفيه فضل صيام شعبان. قالوا وصيام شعبان إذا بدأ الصيام من أوله أصبح مثل الراتبة القبلية للفريضة. الفريضة ما هو؟ رمضان. فكأن صيام شعبان نافلة قبلية لها، كما أن الفجر فريضته ركعتان وقبله نافلة قبلية كم؟ ركعتان، لكنه ما استكمل شعبان لأن الاستكمال لماذا؟ لرمضان. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة يتعلق بالتطوع. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل أي لا يجوز للمرأة أن تصوم أي صيام تطوع وصيام القضاء الموسع كما دلت عليه رواية أبي داود. لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر، في رواية وزوجها شاهد، ولم يقل وزوجها حي، لأن الميت ما يستشار. زوجها حاضر يعني عندها وشاهد عندها إلا بإذنه، متفق عليه. وفي عند أبي داود في غير رمضان، لأن رمضان ما يشاور من الزوج، حق الله مقدم على حق الخلق. هذا في صيام التطوع وفي صيام القضاء الموسع. لماذا قلنا القضاء الموسع؟ لأنه لم يتحدد يومه. فالمرأة إذا كان زوجها حاضر وأرادت أن تصوم تطوعا تستأذنه، أو أن تعلم منه أنه لا يمانع. فإذا لم تستأذنه أو تعلم منه أنه يمانع وعانت وصامت ابتغت الأجر، لكنها أثمت لقوله لا يحل، دل على أن ما فعلته حرام، ويجوز له أن يطأها إذا صامت من غير إذنه. كذلك المسألة في صيام القضاء الموسع عليها 5 أيام من رمضان، فلا يجوز لها أن تصوم في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم إلى شعبان إلا بإذنه. فإذا بقي من شعبان مقدار 5 أيام وهو لم يأذن كل المدة الماضية، وبقي 5 أيام تصومها ولا تستأذنه، لأن وقت القضاء قد ضاق عن 5 أيام، وهذه حق الله جل وعلا، وحق الله مقدم على حق الزوج. قلنا هذا في قضاء، في صيام إيش؟ التطوع، وفي صيام القضاء، ويلتحق بالقضاء صيام الكفارات تستأذنه، تستأذنه إلا إذا كان يمانع الدهر كله تقضي الكفارات، لأنها حق الله عز وجل. نعم. وهذا له نظير في الحج، الحج فرض الله على من؟ على المستطيع. فتستأذن المرأة زوجها، فإن لم يأذن لحاجته لها تؤخر الحج، فهذا عذر لتأخير هذه الفريضة. أما إذا كان ما يأذن أبدا أن تحج، ما له سمع ولا طاعة. نعم.
باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم الأذان حضر
دقيقتين.
طيب. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
لما ذكر فضل التطوع وصيام التطوع وهو صيام النافلة والمستحب فيه، من تتمته صيام 2 والخميس، من تتمته صيام 9 من ذي الحجة، من تتمته صيام شهر الله المحرم، من تتمته صيام الأيام البيض، ولكنه ما أراد الاستيعاب. وقد ذكرت لكم في غير هذا المجلس أن هناك صيام إذا اعتاده الإنسان فإنه يقارب صيام نبي الله داود، تذكرونه؟ ها؟ وشو؟ أي أحسنت. من صام 2 الخميس من كل شهر يتحصل له كم يوم؟ 8 أيام. فإن صام الأيام البيض يتحصل له كم يوم؟ 8 و3 11. من صام يوم وأفطر يوم يبي يصوم 14 يوم، و11 قريبة من أين؟ من 14. فمن داوم عليها قارب بهذا هذا الفضل في صيام نبي الله داود. نعم. الأيام المنهي عنها، لما بين الأيام المستحب صيامها ثمة أيام منهي عنها، والنهي عند الفقهاء دائر بين كراهة التنزيه وبين كراهة التحريم. والأصل أن النهي للتحريم ما لم يأتي صارف. أول الأيام المنهي عنها كراهة تحريم صيام يومي العيد، فإنه في حديث أبي سعيد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر يوم واحد، ويوم النحر كم؟ أيضا يوم واحد، فيحرم صومهما لأنهما عيد أهل الإسلام. لكن يلتحق بيوم الأضحى 3 أيام، هي أيام التشريق. أيهما أفضل، يوم النحر أو يوم الفطر؟ ولما؟ أيهما أفضل؟ أنت الله الله ليه؟ ها؟ طيب حتى يوم الفطر عظيم، فيه عيد وفيه أكل وفيه عيد الله عليكم مبارك وروحات وجيات. الأفضل هو يوم النحر. لماذا؟ لأن الله وصفه بهذا الوصف بيوم الحج الأكبر، لأن فيه أكثر أعمال الحج، ولأنه يوم النحر، ولأنه يوم إيش؟ الأضحى. ولهذا يسميه بعض الناس يوم العيد الكبير أو الكبير في مقابل العيد الصغير. ها؟ هذا فرع من هذا التفضيل، وكلاهما فاضلان. يلتحق بيوم العيد عيد النحر 3 أيام يأتي بيانها. نعم.
وعن نبيشة الهذلي وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله
وذكر لله.
رواه مسلم.
نعم.
وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
هذان حديثان, حديث نبيشة الهذلي من هذيل وهي من قبائل مكة وهي قبيلة قيسية عدنانية ولم تزل إلى الآن بهذا الاسم, والنسبة إليها الهذيلي, ومنهم اللحيان بن لحيان فإنهم من جذم هذيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة. سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحم الهدي والأضاحي, يملحونه وينشرونه, ما عندهم ثلاجات ولا فريزرات يحفظون فيها اللحوم, وإنما كانوا يشرقونها أي يقددون اللحم قدائد يسمى قفر أو قديد. فهي أيام التشريق. اليوم الأول يسمى بيوم القر لأن الحجيج يقرون في منى. اليوم الثاني يسمى بيوم النفر الأول لأنه يجوز للمتعجل أن يتعجل. اليوم الثالث يسمى بيوم النفر الثاني. ولهذا لو قيل: ما هو اليوم من أيام البيض الذي لا يصح صومه؟ تقول: يوم 13 من أين؟ من ذي الحجة, لأنه 3 أيام التشريق ولا يصح صومه بدليل قوله: أيام أكل وشرب. ومعنى أكل وشرب يعني يحرم فيها عدم الأكل وعدم الشرب بالصيام. وذكر لله بالرمي, رمي الجمار, وذكر لله باستدامة وقت الذبح, ذبح الأضاحي, فإن الوقت في الذبح للهدي والأضاحي يستمر إلى متى؟ إلى غروب شمس يوم 13. يفسر هذا الحديث حديث عائشة وابن عمر. حديث عائشة رواه عنها عروة بن الزبير بن أختها, ورواه عن عروة محمد بن مسلم الزهري, وكذلك رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أنهما قالا: لم يرخص. وإذا قال الصحابي الفعل مبني المجهول رخص أو لم يرخص أو أمرنا أو نهينا فهذا له حكم الرفع عند عامة أهل العلم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن لا يجوز التطوع بصيام أيام التشريق إلا لمن؟ للحاج المتمتع والقارن من غير أهل مكة إذا لم يجد الهدي. وعدم وجود الهدي ينتقل إلى بدله الذي شرعه الله. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم, تلك 10 كاملة, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب, هل الأفضل أن يجعل صيامه أيام التشريق أو قبل عرفة؟ نص الفقهاء قالوا: وعدم واجد الهدي من الآفاقيين الأفضل أن يكون آخر صيامه قبل عرفة, وإلا فبعد العيد. ليه؟ لأن هذه أيام عيد. إذن لا يجوز صيام أيام التشريق إلا للآفاقي أي من غير أهل مكة إن كان متمتعا أو قارنا, لأن الله أوجب عليهم الدم حيث جمعوا نسكين في سفر واحد. نقف عند هذا الحديث ونأخذ سؤالين. يقول: في رمضان الماضي كنت كثير النوم, فهل النوم كل النهار يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم, لكنك تأثم بتفريطك بترك الصلوات بتفريطك بتركها, وأنت اهتممت بالصيام وضيعت ما هو أهم من الصيام وهو ماذا؟ الصلاة. يقول في مرة من المرات حصل معي إغماء لأني مصاب بفقر الدم، فهل الإغماء يبطله؟ الإغماء في أثناء النهار لا يبطل الصوم، أما إذا استمر الإغماء النهار كله من قبل الفجر إلى بعد المغرب فتقضي هذا اليوم الذي وافقك وأنت مغمى عليك فيه، لأنك لم تنوي الصيام ولم تصم حقيقة، وإنما أنت مغمى عليك. ولو استمر إغماؤه شهرا مثل اللي في الحوادث الآن، الله يجيرنا وإياكم، فهذا إن كان يرجى برؤه انتظر القضاء، وإن كان لا يرجى برؤه أطعم عنه عن كل يوم مسكين ولو كان مغمى عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.